قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، أيها المشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم في لقاء جديد مع برنامجكم دين ودنيا، ونحن نتواصل معكم مع الصلاة وأحكامها الشرعية في هذا اللقاء بمشيئة الله وتوفيقه، استكمالا لما سبق في اللقاء السابق. فقد بينا أن الصلاة أقسامها تنقسم إلى صلاة مفروضة على العين، والآن نبين أنها إتماما لذلك قد تكون واجبة على الكفاية، وأيضا قد تكون غير واجبة أي مندوبة. وبذلك كانت أقسام الصلاة من حيث تقسيمتها إما مفروضة على سبيل العين على كل مكلف لا يمكن أن يخرج منها إلا بأدائها، وإما أن تكون واجبة على سبيل الكفاية، بمعنى إذا فعلها البعض يسقط الحرج عن الباقين، وإما أن تكون ليس واجبة على أحد وإنما هي مسنونة أي مشروعة له يؤديها. إما أن تكون هذه السنة سنة راتبة ودائمة متصلة بالصلوات المفروضة، وإما أن تكون سنة مستقلة بذاتها لأسباب تتعلق بها، أو أن تكون نفلا مطلقا. ونحن نعلم أن السنة من فعلها يثاب عليها ومن تركها لا يعاقب عليها. أما بالنسبة لفرض العين فهي واجبة ويجب عند طلبها فعلها، وتركها فيه إثم، ومع ذلك يجب أدائها حتى مع ارتكاب هذا الإثم عند هذا الطرق. إنما بالنسبة لي المفروضة على الكفاية معناها أنها لو فعلها البعض يساب عليها الجميع، ويساب ومن تركها الجميع يعاقب أيضا الجميع. فالإسابة بالنسبة لصلاة الكفاية تكون لمن أداها. أما بالنسبة لصلاة النفل فهي تنقسم إلى قسمين أيضا: صلاة لا يسن فيها الجماعة، وصلاة يسن فيها الجماعة. فالقسم الذي لا يسن جماعة ومنه الرواتب مع الفرائض، يعني السنة المشروعة مع الصلوات المفروضات زي سنة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فإن هذه لم يثبت أن كانت فيها جماعة، أو لم يشرع فيها صلاة الجماعة، بمعنى أنه من السنة ومن مراعاة السنة ألا تصلى هذه السنن في جماعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع صحابته ولا مع أحد من التابعين أو قائل الأمة الإسلامية. وهي من الرواتب بالنسبة ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان خفيفتان قبله على ما صححه الإمام النووي، وركعتان بعد العشاء، وهذا هو الصحيح المعتمد في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وكذلك من وافقه من الفقهاء. ولذلك فإن هذه السنة الراتبة مع الفرائض يعني لم يشرع معها صلاة جماعة، وبالتالي لا تصلى فيها الجماعة. لكن هل لو صليت جماعة، فرضنا أنها صليت جماعة، هل تجزئ وهل تكون الصلاة صحيحة؟ هنا هل ذلك فيه مخالفة للشرع؟ هذه قضية يعني خلافية للفقهاء، ونحن كما بينا أن العبادات إنما قائمة على الأثر، يعني لا يخترع الإنسان فيها، وبذلك يكون هناك ابتداع لما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو لما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نتوقف ونقول أنه لا تصلى في جماعة، وبالتالي لو ابتدعت أو ابتدع البعض على أن يصلوا هذه السنة الراتبة في جماعة، نحن نقول لهم هذا أمر أو بدعة لم يكن لها دليل من الشرع، وبالتالي لا يجب العمل بها. أما القسم الثاني من السنة وهو السنة التي يسن فعلها جماعة، طبعا بالنسبة لمن يؤديها جماعة ففقد الثواب، لأن السنة من فعلها يثاب عليها ومن تركها لا يعاقب عليها. فإذا كان أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي السنة الراتبة، والراتبة معناها التي ثبت عدم يعني إغفالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راتبة يعني مستمرة مع دوام الفرض، فهو عندما يؤديها على خلاف ما كان عليه النبي وصحابته فبذلك يعني قد فقد الثواب المقصود منها. القسم الثاني من السنة هو السنة التي يسن فعلها جماعة، معنى ذلك أنها إذا أديت يعني فرادة فقد أداها وله ثوابها، لكنه إذا أداها جماعة فإن الجماعة أيضا يأخذ ثواب الجماعة فيها، كالصلوات العين اللي هي الواجبة، وهذه المشروعية ثبتت من الشرع ومن النبي صلى الله عليه وسلم، هي صلاة العيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة التراويح. هذه تصح الصلاة فيها يعني فرادة، ويصح صلاة فيها الجماعة لأن الجماعة شرعت فيها، والأفضل والذي الثواب يكثر فيها عندما تكون جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز أو الفرض ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وأما القسم الثالث من السنة بقى فهو النفل المطلق، أي غير المقيد بسبب معين ولا حصر للنفل، وهو يصح بقى بركعة وأكثر منها، يعني يصح أن النفل المطلق معنى يعني مش سبب، وإنما الإنسان فقط ينوي أن يصلي يؤدي لله الصلاة، يقول نويت الصلاة لله، صل ركعة ركعتين ثلاث أربع. ولذلك قالوا أنها تصح بركعة واحدة، يعني صح ينشئ، لأن الركعة الواحدة ثبتت صحتها في الوتر، والوتر هو الفرض نقول واحد. ولذلك فلما شرعت الصلاة في الوتر ركعة فلذلك يصح أن تكون في النفل المطلق أيضا ركعة واحدة، وهذا يعني ما جاء في مذهب الإمام الشافعي ونص عليه الإمام النووي، وقال وهو يصح بركعة وأكثر منها، أي لا مانع شرع من الدخول في الصلاة بقصد أداء ركعة واحدة، فيصح الإحرام بركعة كما يصح بأكثر منها بدون تحديد عدد. يعني صح الإنسان قد يقوم نويت الصلاة لله سبحانه وتعالى ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو أي عدد هو يحدده ممكن أن يؤديها بتكبيرة إحرام واحدة. ولكن إذا أحرم الشخص بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين بلا خلاف في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكذا التشهد في كل ركعة من الخلاف. يعني هل إذا نوى أكثر من ركعة عدد معين، هل إذا كانت أربعة أو أكثر كل ركعتين يجوز بالاتفاق عن في المذهب، لكن هل يجوز له أن يتشهد في كل ركعة من ركعات هذا النفل المطلق؟ هذه مسألة خلافية، ولكن الصحيح الذي رجحه الإمام النووي رضي الله عنه في المنهاج المنع، لأن فيما زاد على ركعة واحدة سواء كان في الفرض أو النفل لم يشرع أو لم يثبت ما عدا الوتر فقط الذي تصلى ركعة واحدة أن تكون هناك تشهد. فلذلك كان الصحيح، ونحن نعلم أن الصحيح يقابله في مذهب الإمام الشافعي قول ضعيف، والضعيف بخاصة في العبادات لا يصح أن إنسان أن يكون عليه، لأن العبادة لابد أن تكون على ما هو الصحيح أو ما هو يعني راجح عند الخلاف في هذا الأمر. بالنسبة لمواقيت الصلوات المكتوبات، وهي محددة بحدود وأوقات محددة لتصح الصلاة، لأنه كما يشترط في الصلاة لها أركان ولها شروط صحة، ومن ضمن شروط صحة الصلاة أن تكون في وقتها، كما كان من ضمن شروط صحتها أن تكون هذه الصلاة على طهارة، فمن ضمن شروط الصحة أيضا أن تكون في وقتها المحدد لها. فلو لم تكن في وقتها المحدد لها فهي غير مجزئة ولا تسقط عن المكلف. فهي بالنسبة لوقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، أي ميلها عن وسط السماء، حتى يكون بعد الزوال ظل الشيء مثله. هذا الأمر أصبح الآن بالنسبة لنا معروف بالساعات الزمنية والتوقيتات، لكن قد يكون معرفة هذا الأمر بالنسبة لمن يكون بعيدا عن المدن في مكان صحراء أو في مكان الزراعات أو فقد الساعة الزمنية، يبقى هذه العلامات تسمى علامات طبيعية، يعني حكم شرع وضعي، والله سبحانه وتعالى والشرع بيّن لنا العلامات الوضعية الطبيعية حتى لا يكون لأي إنسان عذر في ترك العبادة بادعاء أنه يعني لا يعلم الوقت المحدد لها، فقد يؤديها قبل وقتها أو بعد وقتها. فلذلك يجب التأكد من أن تكون الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا كما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما سوف نوضحه ونبينه في اللقاء القادم بمشيئة الله وتوفيقه. وإلى هذا اللقاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن أتلو كتاب الله.